أتطلع أحبائي المستمعين أن أقضي بصحبتكم وقتا مفيدا، إذ أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من رسالة بولس رسول المسيح إلى المؤمنين في كنيسة كورنثوس. ما زالت تأملاتنا مستمرة عبر رسالة الرسول بولس إلى كنيسة كورنثوس، وقد انتهينا المرة الماضية من الفصل الأول من الرسالة. في حديثه عن الانشقاق داخل الكنيسة، قال الرسول بأن صليب المسيح هو أساس الوحدة المسيحية، ولا يمكن أن تتأسس على أساس آخر غير هذا. إن ترفيعهم لاسم إنسان كان معناه نسيان حقيقة أنهم في المعمودية كانوا قد أقروا بانتمائهم واعترفوا بولائهم للرب يسوع. أهل كورنثوس كانوا يتنازعون حول القادة، مع أن القادة كانوا ينادون بالوحدة، لكن أعضاء كنيسة كورنثوس كانوا غير ناضجين روحيا. قلنا إن الصليب يقسم الناس إلى قسمين، المخلصين وغير المخلصين، ولكنه لا يقسم الناس المخلصين أبدا. غير المخلصين يتحدون معا للشر، ويأتي الصليب بالنسبة لهم جهالة، أما للمخلصين فالصليب قوة. كان اليونانيون الذين يعشقون الحكمة لا يجدون ما يسترعي انتباههم في الإنجيل ورسالة الصليب، وأما عند المخلصين فهو قوة يمنحها الله في حياتهم. اعتقد الإنسان بحكمته أنه وصل وأنه يمتلك بضعة إجابات، ولكن أين الحكيم اليوم؟ حقا لقد جعل الله من حكمة هذا العالم جهالة. وجد اليهود الصليب عثرة أو عارا، أرادوا آية، أرادوا شخصا يريهم الطريق. كانوا سيقبلون بملك يهزم القوة الرومانية، ولكن مسيحا مصلوبا كان عثرة وإهانة بالنسبة لهم، كان هزيمة لا انتصار. لليونانيين كان الصليب جهالة، مناف للمنطق. لا يمكن أبدا للإنسان أن يصل بحكمته الخاصة إلى الله، فقد أعطى الله هذه الفرصة للجنس البشري على مدى قرون، وكان الفشل حصيد جهود الإنسان. ثم استحسن الله أن يخلص المؤمنين برسالة الصليب التي تبدو كما قلنا جهالة للإنسان، ولكن ما يبدو جهالة عند الله في نظر الإنسان هو في الواقع أحكم من الناس مهما كانوا حكماء. ثم يتحدث بولس عن المدعوين الذين لم يسمعوا دعوة المسيح فحسب، لكنهم استجابوا لها أيضا، ووجدوا في الصليب حكمة وقوة الله التي غيرت حياتهم وجعلتهم أناسا جددا. وقلنا في النهاية إن الذين يرفعهم البشر إلى تلك الدرجة من السمو يتجاهلهم الله، كما أن الذين يدعوهم ليسوا بوجه عام من يعتبرهم العالم عظماء. المسيح هو كل ما تحتاج اليوم، وأرجو أن تكون قد تعرفت عليه صديقي وأخي. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل الثاني من رسالة كورنثوس الأولى، وستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة هذا الفصل كاملا.
وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، بل كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح.
قبل أن أبدأ بالتعليق على الآيات أحب أن أقول لك مستمعي إن بولس لم يستخدم طريقة فلسفية في الكرازة، لم يكن موضوعيا سطحيا، لكنه كان يعرض كلمة الله، وهذا أسلوب الرب يسوع في الحديث أيضا، لم يستعرض لغة منمقة وبلاغا إنشائيا، لكنه كان يفسر الحق باستقامة. من جهة أخرى، لم يأتي بولس بحكمة العالم ليعلن عن شهادة الله أو سر الله، هذا ما قاله في العدد الأول، وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله أو سر الله. ما هو السر؟ هو الأمر الذي كان مكتوما قبلا، وشهادة الله أو سر الله الذي كرز به بولس هو أن يسوع صلب عنه، وهذا الأمر كان مخفيا في العهد القديم، كان على شكل نبوات تنتظر تحقيقها. إذن كانت كرازة بولس أو خدمة بولس روحية تقدم حق الله بطريقة تمجد المسيح وتصل إلى القلب والضمير لدى السامعين. ثم يقول لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. لم يدخل بولس في المجادلات الفلسفية التي تولد الخصومات، لكنه التصق بالكرازة بصليب المسيح وكرز بمخلص مصلوب مات من أجل خطايا العالم. هذه هي الكرازة التي نحتاج إليها اليوم. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة. يفتح بولس قلبه أمامنا لنرى أعماق أفكاره، وقد عبر عن شعوره بالضعف والخوف عندما كان في وسطهم. كان بولس متواضعا ولم يظهر بمظهر آخر غير ما هو عليه، ومع ذلك فقد كان مفكرا عظيما، وهو يشكل بهذا مثالا على كيفية استخدام الله للآنية الضعيفة ليخزي القوية. وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. بولس يقول إنه بحسب مقاييس العالم لا يفوز في مباراة خطابية، ومع ذلك فقد استخدم روح الله رسالته بقوة. صديقي في الكرازة اليوم، نحن لا نحتاج إلى الطريقة الصحيحة أو الموضوع الصحيح أو الأسلوب الصحيح، لكننا نحتاج فعليا إلى قوة الروح القدس. ويقول أيضا لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. بكلمات أخرى، إذا كانت الحكمة البشرية تنفع في ربح إنسان فإن إيمان هذا الشخص يستند على الحكمة البشرية، أما إذا آمن الشخص بقوة الله فإن إيمانه يرتكز على قوة الله. صديقي، الخلاص للبشر لا يعتمد على المنطق والإثباتات، مع أننا يمكن أن نثبت الكثير، ولكنه يعتمد على قوة الله العاملة في الخلاص. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين يقول بولس، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون. يؤكد بولس أنه لا يتكلم حسب طرق العالم وحكمة البشر، بل نتكلم بحكمة الله في السر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا. نعود هنا إلى كلمة السر، وهي لا تعني أبدا لغزا غامضا ينتظر من يحله أو شيئا يحمل طابع السرية والتكتم، ولكن السر في الكتاب المقدس هو حق لم يعلن من قبل،
لكنه كشف الآن للمؤمنين على يد الرسل والأنبياء في عصر الكنيسة. ترد الكلمة حوالي 27 مرة في العهد الجديد، والرب يسوع استخدمها حين قال: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى. والأمثال المستخدمة في هذا الفصل 13 من إنجيل متى تسمى بالأمثال الغامضة، حيث يشرح يسوع فيها ما يحدث في الفترة بين مجيء المسيح الأول ومجيئه الثاني، وهي فترة كانت مكتومة في العهد القديم لكن الرب كشف عنها في العهد الجديد. والآن في هذه الرسالة يقول بولس بأن حكمة الله سر، ما كان مكتوما أصبح الآن معلنا، ما كان صامتا قد أسمع صوته الآن، وما كان مجهولا أصبح الآن معروفا. يقول بولس بأننا نتكلم بحكمة الله، وهي حكمة ليست من هذا العالم، وهي تتعلق بصليب المسيح. هذه الحكمة المكتومة سبق الله وعينها قبل الدهور لمجدنا، وهذه الحكمة يقول عنها: التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. لم يفهموا حكمة الله المكتومة وهي المسيح المصلوب، ولم يدركوا أن قتلهم ابن الله القدوس سيقود إلى هلاكهم بالذات، لأنهم لو عرفوا طرق الله لما صلبوا المسيح. عدد 9: بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. الحديث هنا عن الحاضر وليس عن المستقبل كما قد يفهم الآية البعض، عن زمننا الحالي وليس عن أمجاد السماء. يقول بولس إنه توجد أمور الآن لم ترها العين، وبوابة العين تدخل لنا الكثير من المعلومات، كذلك بوابة الأذن أو السمع، ثم بوابة القلب أو الذهن. كأني بالرسول يقول: توجد بعض الأمور لا نستطيع أن نفهمها بالطرق البشرية، لا نفهمها بالحواس، لكن الله أعد طريقا يتجاوز نطاق العين والأذن والقلب للذين يحبونه. وما هو هذا الطريق؟ عدد 10: فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. ما لا يمكننا أن نعرفه عبر بوابة النظر أو السمع يعلمنا إياه روح الله. بواسطة روح الله استطاع كتاب العهد الجديد أن يدونوا الحقائق. إنها إنارة الروح القدس، والتي نحتاجها لنفهم الحقائق الروحية في الكتاب المقدس، لأن الروح القدس يفحص كل شيء حتى أعماق الله، أي أنه يفهم كل حقائق الله وبمقدوره أن ينقلها للآخرين. عدد 11: لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. أنت وأنا نفهم بعضنا البعض لأننا نمتلك أرواحا بشرية، فمثلا يمكنني أن أعرف شعورك عندما تجرح يدك، ومع ذلك يبقى الإنسان نفسه هو الذي يدرك مشاعره الحقيقية، ولكنني لا أعرف شعور الله. وإذا أردت أن أفهم شيئا عن الله فلا بد أن يكشفه هو لي. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. لولا الروح القدس لما استطاع كتاب العهد الجديد قبول الحقائق التي يتكلم عنها بولس. كذلك نحن لا يمكننا أن نفهم هذه الأمور إلا بواسطة روح الله. عدد 13: التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل ما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. الرسل لم يتكلموا من عندياتهم ولا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بالأقوال التي علمهم إياها الروح القدس. وهكذا نحن نؤمن أن كلمات الكتب المقدسة الفعلية كما جاءت في المخطوطات الأصلية هي كلمات الله بعينها، وأن الكتاب المقدس في شكله الحاضر هو بكامله جدير بالثقة. الكتاب المقدس هو ما يعلمه روح الله. وقارنين الروحيات بالروحيات، أي أننا نتعلم الحقائق الروحية بكلمات يعطيها الروح القدس وليس بكلمات من عند البشر. الروح القدس هو الذي اختار عبارات الكتاب المقدس التي بين أيدينا يا صديقي، وهذا حق ينبغي أن نقبله. ثم يقول الرسول واحدة من أعظم العبارات في الكتاب المقدس في عدد 14: ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. الإنسان الطبيعي لا يقبل كلمات الوحي لأنها جهالة بالنسبة له. رسالة الصليب لا تعني شيئا منطقيا بالنسبة لهذا الإنسان. لا يمكنه أن يفهم الإنجيل، لأن الإنجيل لا يفهم إلا روحيا. وكأنك تصف غروب الشمس لإنسان أعمى. وأسهل على المرء أن يحاول الإمساك بأشعة الشمس بصنارة صيد السمك من أن يمسك إعلان الله بغير مساعدة الروح القدس. فما لم يكن الإنسان قد ولد من الروح القدس وتعلم منه، يبقى كل الإنجيل غريبا عليه. وينتهي الفصل الثاني من كورنثوس الأولى بالكلمات التالية: وأما الروحي فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. الإنسان الروحي هو الذي يسكن الروح القدس بداخله ويقوده، إنه ابن الرب. وهذا الإنسان الروحي يحكم في كل شيء، أي أنه يفهم كل الأشياء، لكنه لا يفهم من أحد. بكلمات أخرى، هو يفهم الحق الإلهي، ولكن يساء فهمه من الإنسان الطبيعي. إن المؤمن الذي يسيطر عليه روح الله يتحرى ويستقصي ويدقق النظر في الكتاب المقدس، ويصل إلى استيعاب محتوياته وتقويمها بقيمتها الثمينة. وبالنسبة للعالم هو نكرة، ربما لم يلتحق بكلية لاهوت، ومع ذلك يقدر أن يفهم الأسرار العميقة في كلمة الله، وربما يستطيع أن يعلمها للآخرين. ثم يسأل الرسول مع إشعياء النبي: من عرف فكر الرب فيعلمه؟ من يستطيع أن يعلم الله؟ من يمكنه أن يفهم فكر الرب؟ صديقي، لا يمكننا أن نعلم الله شيئا، ولكننا نستطيع أن نتعلم منه. ولكن الروح القدس لن يكشف لنا الأمور الروحية إلا إذا كان لنا فكر المسيح. وهكذا نجد أن بولس يصنف الناس إلى نوعين: هناك الإنسان الطبيعي، وهناك الإنسان الروحي. الإنسان الطبيعي هو ابن آدم المولود إلى هذا العالم بالخطية والميال لفعل الشر، وهو لا يستطيع إلا أن يفعل الشر حتى عندما يحاول فعل الخير، لأن دوافعه مختلطة. ثم هناك الإنسان الروحي الذي يحكم في كل شيء ويفهم كل شيء، لديه تمييز روحي إن شئت، وهذا يجعله غير مقبول وغير مفهوم من قبل العالم. هذا هو الفرق بين الإنسان الطبيعي والإنسان الروحي.
وتلاحظ أن البشر هكذا بحسب علاقتهم بكلمة الله. بالنسبة للإنسان الطبيعي هي جهالة، أما بالنسبة للإنسان الروحي في كلمة الله فهي الهامة. فما هي كلمة الله بالنسبة لك مستمعي وصديقي؟